بسم الله الرحمن الرحيم. طيب نقرأ أسئلة باب ما جاء في السحر قبل أن ندخل في الباب الجديد. السؤال الأول: ما علاقة الباب بكتاب التوحيد؟ الثاني: ما علاقة الباب الذي قبله؟ الثالث: ما علاقة الأدلة المذكورة في الباب بالباب؟ السؤال الرابع: ما هو تعريف السحر لغة وشرعا؟ الخامس: ما حكم تعلم السحر وتعليمه؟ السادس: إلى كم قسم ينقسم السحر؟ السابع: ما الدليل على أن من السحر ما هو حقيقي؟ ومن قال بخلاف هذا؟ الثامن: ما هو تفصيل الإمام الشافعي في حكم الساحر؟ ما هو تفصيل الإمام الشافعي في حكم الساحر؟ وعلى ماذا بناه؟ التاسع: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، الحديث، ما الشاهد من الحديث؟ وهل هي محصورة في هذه السبع؟ العاشر: هل للقاتل توبة؟ وما صحة ما روي عن ابن عباس في هذه المسألة؟ وما توجيهه؟ الحادي عشر: حد الساحر ضربة بالسيف، ما صحة هذا الحديث؟ الثاني عشر: ما حكم قتل الساحر؟ وهل يقتل ردة أو حدا؟ الثالث عشر: عمن ثبت قتل الساحر من الصحابة؟ عمن ثبت أنه قتل أو أمر بقتل الساحر من الصحابة؟ أنه أمر بقتل الساحر أو قتل ساحرا من الصحابة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بيان شيء من أنواع السحر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الباب الذي قبل هذا وهو باب ما جاء في السحر، ذكر رحمه الله تعالى ها هنا بيان شيء من أنواع السحر. فعلاقة الباب بكتاب التوحيد يبينه ما تقدم في الباب الأول، وعلاقته بالباب الأول كذلك واضحة، أن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر في الباب الأول باب ما جاء في السحر، ثم ذكر في هذا الباب قال: باب بيان شيء من أنواع السحر. باب بيان شيء من أنواع السحر. فهذا الباب عقده الشيخ رحمه الله تعالى كالتفصيل لما أجمله في الباب الأول، وكذا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذا الباب وذكر فيه هذه الترجمة، ولم يجزم بحكم خاص بهذه المسألة أو بهذا الباب، فلم يقل باب من الشرك ما جاء من أنواع السحر، أو من أنواع السحر ما هو كفر أو ما شابه ذلك، أطلق هذا الباب. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن الشيخ رحمه الله تعالى أطلق هذا الباب لأنه ذكر ضمن هذا الباب من السحر ما هو كفر، ومن السحر ما هو فسق، ومن السحر ما هو مباح، على حسب ما يكون من ذلك الذي فعل ذلك الفعل، على ما سيأتي بإذن الله جل وعلا تفصيله. تفضل.
قال رحمه الله تعالى، قال الشارح رحمه الله تعالى: قلت ذكر الشارح هنا شيئا من الخوارق وكرامات الأولياء، وذكر ما اغتر به كثير من الناس من الأحوال الشيطانية التي غرت كثيرا من العوام والجهال، وظنوا أنها تدل على ولاية من جرت على يده ممن هو من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن. ثم قال: ولشيخ الإسلام كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فراجعه. انتهى.
وهذا إشارة من الشيخ رحمه الله تعالى عبد الرحمن بن حسن إلى اختصار هذا الموضع، إلى اختصار هذا الموضع، والإحالة إلى الكتاب، إلى كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، لأن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر تبعا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعض الأشياء من أعمال الشياطين التي كان يظنها بعض الناس أنها من كرامات الأولياء، يظنها بعض الناس أنها من كرامات الأولياء، وإنما هي من السحر ومن استخدام الشياطين. يرى بعضهم الناس إنسان يطير في السماء فيظنه وليا، أو يراه يمشي على الماء فيظنه وليا، أو آخر يقول صليت المغرب في ماذا، في الحرم في مكة وأنا الآن عندكم، أو بعضهم يرونه في مكة فلما يأتون من العمرة أو الحج قالوا قد رأينا الشيخ في مكة أو ما شابه ذلك. وهذه كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من أعمال الشيطان الذي يزين بها على أولئك المغرورين، فيظنون أن تلك الأفعال من الكرامات، وإنما هي من تلاعب الشياطين بهم. تفضل.
قال رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف قال حدثنا حيان بن العلاء قال حدثنا قطر بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبل. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط في الأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان. إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. قال الشارح:
طيب قوله أولا قال أحمد هو ابن حنبل رحمه الله، حدثنا محمد بن جعفر وهو الإمام المعروف غندر، قال حدثنا عوف وهو ابن أبي جميلة الأعرابي، سيأتي الكلام عليهم بإذن الله جل وعلا على ترجمتهم، قال حدثنا حيان ابن العلاء. عندكم جميعا في جميع النسخ حيان ابن العلاء. طيب، الذي في مسند أحمد في عدة نسخ بحسب ما رأينا عن حيان أبي العلاء، عن حيان أبي العلاء. طيب، في نسختكم هكذا. طيب، ورواه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه، وقال عن حيان ابن العلاء، عن حيان ابن العلاء كما ها هنا، ورواه ابن حبان في صحيحه وقال عن حبان ابن مخارق أبي العلاء. واضح يا جماعة أم لا؟ فالحاصل أن هذا الراوي مختلف في اسمه، منهم من يقول حيان ابن العلاء، ومنهم من يقول حيان أبو العلاء، ومنهم من يقول حيان ابن مخارق أبو العلاء، ومنهم من يقول حيان ابن قبيصة. والحاصل أن هذا الراوي لم يروي عنه إلا عوف، لم يروي عنه إلا عوف ابن أبي جميلة الأعرابي، ولم يوثقه غير ابن حبان. ومثل هذا يكون مجهول العين، يكون مجهول العين، ولأجل هذا فالحديث ضعيف لأجله، الحديث ضعيف لأجل حيان أبي العلاء، لأجل حيان أبي العلاء. وقد ضعفه العلامة الألباني رحمه الله تعالى بهذه العلة كما في غاية المرام برقم 99 و200. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله قال أحمد هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل، ومحمد بن جعفر هو المشهور بغندر الهذلي البصري، ثقة مشهور، مات سنة 60 و200. وعوف هو ابن جميلة فتح الجيم العبدي
أبي جميلة
وعوف هو ابن أبي جميلة فتح الجيم العبدي البصري المعروف بعوف الأعرابي، ثقة، مات سنة 60 أو 47، وله 86 سنة. وحيان بن العلاء هو بالتحتية، ويقال حيان بن مخارق أبو العلاء البصري مقبول، وقطن بفتحتين أبو سهل البصري صدوق. قوله عن أبيه
مقبول، أي على الصلاح الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، ومعناه أنه مقبول إن توبع وإلا فلين، مقبول أي إن توبع وإلا فلين. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قوله عن أبيه هو قبيصة بفتح أوله ابن مخارق بضم الميم أبو عبد الله الهلالي، صحابي نزل البصرة. قوله: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، قال عوف: العيافة زجر الطير، والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها، وهو من عادات العرب وكثر في أشعارهم، يقال عاف يعيف عيفا إذا زجر وحدث وظن.
طيب، ابتدأ الشارح رحمه الله تعالى بشرح ألفاظ الحديث فقال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، قال عوف وهو ابن أبي جميلة راوي الحديث، قال: العيافة زجر الطير، العيافة زجر الطير، قال: والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها، والتفاؤل بأصواتها وممراتها زجر الطير. وهذا معنى من معاني الطيرة، معنى من معاني الطيرة أن يزجر الطير، فإذا اتجهت إلى اليمين سروا به واستبشروا وفرحوا، وإذا اتجه الطير إلى جهة الشمال تشاءموا ولم ينطلقوا تشاؤما وتطيرا من ذهاب الطير إلى جهة ماذا؟ إلى الجهة اليسرى. قال: والتفاؤل كذلك ماذا؟ بأسمائها، أي التفاؤل بأسماء الطيور، يرى طيرا ما اسمه، هذا مثلا غراب أو اسمه كذا، شيء فيه من القبح، يمسك لا يذهب إلى ماذا؟ إلى حاجته. وإذا سمع شيء أعجبه انطلق إلى حاجته، فيكون تفاؤله وتطيره بأسمائها وتأثير تلك الأسماء على ماذا؟ على حركته، إما أن يذهب وإما أن يمضي وإما أن ماذا؟ وإما أن يمتنع. وكذلك كما قالوا أصواتها، إذا سمع صوتا جميلا تفاءل، وإذا سمع صوتا قبيحا مثل صوت الغراب أو صوت البوم ماذا؟ أمسك وتشاءم وتطير. وكذلك وممرها كما ذكرنا، إذا مرت جهة اليمين تفاءل، وإذا مرت جهة الشمال تشاءم، فهذا من هذا الباب، هذا كما ذكر رحمه الله تعالى من العيافة، وهي بهذا الاعتبار كما ذكر رحمه الله تعالى تكون معنى من معاني الطيرة، معنى من معاني الطيرة، مع أن الطيرة ذكرت في هذا الحديث. تفضل.
قال رحمه الله:
طيب، وقوله وهو من عادة العرب، أي أن العرب كانت عادتهم هذا، إذا أراد الإنسان أن ينطلق إلى مكان ما عمل مثل هذه الأمور. وبحمد الله جل وعلا لما جاء الإسلام نهى عن هذه الأمور، وأبدلهم الله جل وعلا بأمر فيه كل الخير وفيه كل الصلاح لهؤلاء المسلمين، وهو ماذا؟ وهو الاستخارة، وهو أن يستخير الإنسان ربه جل وعلا، إن هم بأمر استخار ربه جل وعلا ثم مضى إلى ما أراد. قال: وكثر في أشعارهم، قد ذكر أو ذكر من هذا ما جاء في قول لبيد: لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى ولا الزاجرات الطير ما الله صانع. يقول هذا ما الله، ما أحد يعلم الله صانع، هذا فيه ماذا؟ فيه خير. فيقول: لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى، الذين يفعلون ماذا؟ هذه الأشياء لأجل العيافة. قال: ولا الزاجرات الطير ما الله صانع، وإنما هذا من باب ماذا؟ من باب التكهنات، ومن باب كما جاء ما كان عليه العرب في الجاهلية من العيافة. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قوله والطرق، الخط يخط بالأرض، كذا فسره عوف وكذلك. وقال أبو السعادات: هو الضرب بالحصى الذي يفعله النساء. وأما الطيرة فيأتي
الظاهر أنهم والله أعلم يخطون خطوطا ثم يضربون عليها ماذا؟ بالحصى، ولهم في ذلك ماذا؟ علامات. فإذا كانت الحصى في جهة معينة استبشروا، وإذا كانت في جهة أخرى أمسكوا. وهذا كذلك من هذا الباب مما كان عليه أهل الجاهلية في هذه الأمور من ضرب الحصى وكذلك من زجر الطير. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وأما الطيرة فيأتي الكلام عليها في بابها إن شاء الله تعالى. قوله: من الجبت أي السحر. قال القاضي: والجبت في الأصل الفشل الذي لا خير فيه، ثم استعير لما يعبد من دون الله وللساحر والسحر.
طيب، وهذا كما ترون وجه الشاهد من هذه، أو وجه الشاهد في ذكره لهذا الحديث، أن الجبت من السحر، أن الجبت ماذا؟ من السحر. وكذلك قد يدخل في عموم ما تقدم أنها من السحر، أن العيافة من السحر، وكذلك الطرق من السحر باعتبار معناه ماذا؟ اللغوي، باعتبار معناه اللغوي، وهو ماذا؟ وهو ما خفي ولطف سببه، وهو ما خفي ولطف ماذا؟ سببه. واضح يا جماعة؟ لا، لأنه بواسطة ذلك، بواسطة العيافة والطرق والطيرة، إما أن يمضي وإما أن ماذا؟ وإما أن يمتنع. ما هو السبب؟ سبب خفي ولطف، ما خفي، واضح يا جماعة، وما لطف وخفي سببه. فيدخل في هذه الأشياء كذلك معنى السحر، واضح يا جماعة؟ لا، يدخل في العيافة، يدخل في كذلك الطرق والطيرة، كلها يدخل فيها معنى ماذا؟ السحر. من أي معنى؟ من جهة معناه اللغوي، لأن معنى السحر لغة ما هو يا جماعة؟ ما لطف وخفي ماذا؟ سببه. فهذه الأشياء لها تأثير عند أولئك على نفوسهم، هذه الأشياء لها تأثير عند أولئك على ماذا؟ على نفوسهم. إذا تحرك الطير من جهة الشمال أمسكوا. ما هو السبب؟ الله أعلم، سبب خفي ولطيف، واضح يا جماعة؟ لا. إذا انطلق من جهة اليمين مضى، ما هو السبب؟ أيضا شيء ماذا؟ لطف وخفي ماذا؟ وخفي سببه، واضح يا جماعة؟ لا. فهو بهذا الاعتبار يدخل تحت معنى ماذا؟ تحت معنى السحر. ولعل الشيخ رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث بطوله لأجل هذا المعنى، لأجل أن يذكر أن هذا فيه بيان شيء، فيه بيان شيء من أنواع ماذا؟ من أنواع السحر. فكأن الشيخ رحمه الله تعالى يقول: من أنواع السحر العيافة، وكذلك الطرق، وكذلك الطيرة، وكذلك ماذا؟ قال: والطيرة. ثم قال ماذا؟ من الجبت. إن العيافة والطرق والطيرة، قال ماذا؟ من الجبت. والجبت معناه ماذا يا جماعة؟ السحر، واضح يا جماعة؟ هذه الأشياء كلها من ماذا؟ من السحر، باعتبار ماذا؟ باعتبار ما ذكر. إذا صح هذا الحديث فهو نص، واضح يا جماعة؟ لا، أنها من السحر، وباعتبار المعنى اللغوي ماذا؟ بأنها ما لطف وخفي سببه، ما لطف وخفي سببه، واضح هذا يا جماعة أم لا؟ طيب، تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قوله قال الحسن: رنة الشيطان. قلت: ذكر إبراهيم بن محمد بن مفلح أن في تفسير بقي بن مخلد أن إبليس رن أربع رنات: رنة حين لعن، ورنة حين أهبط، ورنة حين ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورنة حين نزلت فاتحة الكتاب. قال سعيد بن جبير: لما لعن الله إبليس تغيرت صورته عن صورة الملائكة، ورن رنة فكل رنة منها في الدنيا إلى يوم القيامة.
طيب، قوله رحمه الله تعالى، أولا قوله قال الحسن رنة الشيطان، رنة الشيطان. في مسند أحمد إنه الشيطان، جاء في مسند أحمد بلفظ ماذا؟ إنه الشيطان. واضح يا جماعة أم لا؟ فكأنه قال بعض أهل العلم فكأنه تصحف على بعض الناس فقال إنه الشيطان، وهذا أمر محتمل بل وهو قوي. لماذا؟ لأن الألف مقاربة لماذا؟ للراء. واضح يا جماعة أم لا؟ إنه، ولأنه. الآن نحن ننظر في خطوط هذه الجميلة المطبوعة، أما خطوط اليد كانت ماذا يا جماعة؟ فيها مقاربة بين الراء وبين ماذا؟ وبين الألف، فلا مانع من أن يكون تصحيح، وقع تصحيح في بعض النسخ. واضح يا جماعة أم لا؟ فالذي في مسند أحمد في عدة نسخ أنه بلفظ ماذا؟ بلفظ إنه الشيطان. والشيخ رحمه الله تعالى الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى نقل هذا الحديث في هذا الباب بفصه ونصه من الإمام محمد بن مفلح في كتاب الآداب الشرعية. الشيخ الإمام محمد بن مفلح رحمه الله تعالى في كتاب الآداب الشرعية ذكر الحديث كأنه نقله منه نقل بالضبط، قال أحمد حدثنا فلان عن فلان إلى آخره، وذكر قال الحسن رنة الشيطان، وجاء كذلك في مسند أحمد بهذا، أو جاء نعم جاء في تفسير ابن كثير نقلا عن مسند أحمد أيضا قال الحسن رنة الشيطان. واضح هذا جماعة أم لا؟ وهذا قول الإمام ابن مفلح رحمه الله والإمام ابن كثير رحمه الله ينقلون هذه اللفظة، يجعل الإنسان ماذا؟ يجعل الإنسان يتأنى في الحكم والجزم على اللفظ بأنه ماذا؟ بأنه تصحيح. فمحتمل أن يكون الحسن رحمه الله تعالى رواه بهذا اللفظ رنة الشيطان، ومحتمل أن يكون رواه بماذا؟ بلفظ أنه الشيطان، هو الذي عليه عامة النسخ أو أكثر النسخ الموجودة اليوم في من مسند أحمد رحمه الله تعالى. وعلى قوله إنه الشيطان لا إشكال، واضح جماعة أم لا؟ في قوله من الجبت والجبت الشيطان، هذا لا إشكال فيه، واضح جماعة أم لا؟ لأنه واضح في معنى الحديث، مع أن الطيارة من الشيطان، العيافة من الشيطان، وكذلك ماذا؟ الطرق من الشيطان. هذا في إشكال أو ليس في إشكال؟ ليس في إشكال، واضح يا جماعة. وما دام أنها من الشيطان هي كذلك من ماذا؟ من السحر، واضح يا جماعة أم لا؟ طيب، لكن على اللفظ الآخر قوله رنة الشيطان على ماذا يحمل؟ ذكر الشارح رحمه الله تعالى، الشيخ هنا ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن قال ذكر إبراهيم بن محمد بن مفلح أن في تفسير بقي بن مخلد، وتفسير بقي بن مخلد مفقود الآن، تفسير بقي بن مخلد مفقود الآن، وتفسير بقي بن مخلد كما يقول الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى أكبر تفسير في الدنيا. الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى يقول أكبر تفسير في الدنيا تفسير بقي ابن مخلد، وذكر أنه يفوق تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، وذكر أيضا أن له مسند هو أكبر من مسند أحمد، أنه رأى كذلك له مسندا هو أكبر من مسند أحمد، وهذا كله مفقود الآن، مفقود، ما هناك إلا أجزاء يسيرة أو جزء يسير من مسند بقي ابن مخلد رحمه الله. الحاصل أن بقي ابن مخلد رحمه الله تعالى ذكر أن إبليس رن أربع رنات، إبليس رن أربع رنات، رن حين لعن، واضح يا جماعة، قال ورن حين ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورن حين نزلت فاتحة الكتاب، هذه كلها رنات من رنات ماذا؟ من رنات إبليس. وسيأتي معنا بأن الرنة الصوت العظيم الذي أخرجه هذا، أي أخرجه إبليس، لعنه الله وأعاذنا الله جل وعلا منه، أخرج هذا الصوت واضح يا جماعة. وهذا من الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى كالشرح لقول الشيخ رحمه الله عن الحسن رنة الشيطان. قال وقال سعيد بن جبير لما لعن الله إبليس تغيرت صورته عن صورة الملائكة ورن رنة. واضح يا جماعة. وقول رن رنة فكل رنة منها في الدنيا إلى يوم القيامة. فكل رنة منها في الدنيا إلى يوم القيامة أي أي رنة فهي من رنات من؟ من رنات إبليس. واضح يا جماعة أم لا؟ وهذا الأثر عن سعيد بن جبير رواه أبو الشيخ في العظمة بإسناد لا بأس به بإسناد لا بأس به. وكذلك رواه ابن أبي الدنيا رحمه الله كما في كتابه مكائد الشيطان من طريق يعني رواه أبو الشيخ في العظمة قال حدثنا أبو يعلى قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا يعقوب عن جعفر عن سعيد بن جبير به. ورواه ابن أبي الدنيا من طريق يعقوب من طريق يعقوب به. وإسناده كما سمعتم لا بأس به إسناده لا بأس به. والشاهد منه أن كل رنة منها في الدنيا إلى يوم القيامة فهي من من؟ من من يا جماعة؟ من إبليس. واضح يا جماعة أم لا؟ وهذا كالتفسير كذلك لقول الحسن رنة الشيطان. طيب قال وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة رن إبليس رنة اجتمعت عليه جنوده اجتمعت عليه جنوده. وهذا يدل على أنه صاح بصوت ماذا؟ بصوت كبير جدا حتى أن جنوده قد اجتمعت إليه. قال رواه الحافظ ضياف المختارة رواه الحافظ ضياف المختارة كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. وكذلك رواه الطبراني في الكبير وأبو يعلى الموصلي في مسنده وإسناده حسن أحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة برقم 67,403.
قال رحمه الله تعالى وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة رن إبليس رنة اجتمعت عليه جنوده. رواه الحافظ الضياف المختارة الرنين الصوت وقد رن يرن رنينا. وبهذا يظهر معنى قول الحسن رحمه الله
أي بهذه الآثار المذكورة بما تقدم الأذكار أو من آثار بما تقدم الآثار المذكورة يتبين لنا معنى قول الحسن رحمه الله تعالى رنة الشيطان أي معنى صوت الشيطان. ومعنى صوت الشيطان أي إيحاء الشيطان. واضح يا جماعة أم لا؟ فمعنى صوت الشيطان أي إيحاء الشيطان لهؤلاء إيحاء الشيطان لهؤلاء. فما يفعله هؤلاء من هذه الأعمال إنما هي من ماذا؟ إنما هي من إيحاء الشيطان إنما هي من إيحاء الشيطان كما جاء في أثر سعيد بن جبير قال فكل رنة منها في الدنيا إلى يوم القيامة أي من رنات ماذا؟ من رنات الشيطان ومن إيحاء الشيطان. هذا توجيه كلام الحسن إذا ثبتت هذه اللفظة. وإن لم تثبت وثبت اللفظ الآخر إنه الشيطان فالأمر فيه ماذا؟ فالأمر فيه واضح. واضح هذا جماعة أم لا؟ فيكون التوجيه على ثبوتها بمعنى رنة الشيطان أي إيحاء الشيطان، وعلى عدم ثبوتها وأنها تصحيح أو أنها تصحيح وصافها أنه الشيطان فيكون المعنى ماذا؟ فيها واضح وظاهر. واضح يا جماعة أم لا؟ طيب تفضل.
قال رحمه الله تعالى قوله ولأبي داود وابن حبان في صحيحه المسند منه ولم يذكر التفسير الذي فسره به عوف، وقد رواه أبو داود بالتفسير المذكور بدون كلام الحسن.
طيب يعني قوله في قول الإمام محمد بن عبد الوهاب ولأبي داود والنسائي بن حبان في صحيح المسند منه أي المسند دون قول الحسن دون قول الحسن. واضح يا جماعة. هكذا رواه ابن حبان ورواه أبو داود في هذه الطريق. ورواه أبو داود من طريق أخرى، رواه أبو داود من طريق أخرى وذكر فيها ما ذكره عوف الأعرابي. واضح يا جماعة؟ دون ما ذكره الحسن البصري. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ واضح ولا لا؟ طيب فضل.
قال رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
وهو كما قال إسناده صحيح، صحاه أو جود إسناده العلامة الألباني في الصحيحة برقم 93 و700، وصححه شيخنا العلامة الوادعي في صحيح المسند في المجلد الأول صفحة 36 و500. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قال الشارح رحمه الله تعالى: وكذا صححه النووي والذهبي ورواه أحمد وابن ماجه. قوله: من اقتبس، قال أبو السعادات: قبست العلم واقتبسته إذا علمته، انتهى.
فمقصوده من اقتبس شعبة من العلم، أي ماذا؟ أخذ منه وطلبه، أخذ اقتبس من علمه، أخذ من علمه، أخذ من ماذا؟ من علم. إذا قال قبست العلم واقتبسته إذا ماذا؟ إذا علمته. فقوله من اقتبس أي من تعلم. واضح يا جماعة أم لا؟ طيب تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قوله شعبة أي طائفة من علم النجوم، والشعبة الطائفة، ومنه الحديث: الحياء شعبة من الإيمان أي جزء منه.
طيب، فالشعبة تطلق كما ذكر رحمه الله تعالى على ماذا؟ على الطائفة، ومنه قول الله جل وعلا: وجعلكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. شعوبا منها ماذا؟ شعبة. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قوله فقد اقتبس شعبة من السحر المحرم تعلمه. قال شيخ الإسلام:
وقوله رحمه الله تعالى فقد اقتبس شعبة من السحر، كما ذكر رحمه الله تعالى المحرم تعلمه، في إشارة إلى أن من السحر ما لا يكون تعلمه ماذا؟ محرما. وهذا ما ذكر وأنه سحر وليس سحرا حقيقة، أي في عرف الشرع، في عرف الشرع ليس من السحر الذي ذمه الشرع، كما سيأتي معنا في البيان: إن من البيان لسحرا. فتعلم البيان وما شابه ذلك لأجل مقاصد شرعية محمودة جائز. واضح جماعة أم لا؟ فتقيده رحمه الله تعالى فقد اقتبس شعبة من السحر، أي من السحر المذموم المحرم المنهي عنه. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام: فقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن علم النجوم من السحر، وقد قال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. قوله
طيب، قوله رحمه الله تعالى قال شيخ الإسلام، كما مضى معنا مرارا، إذا قال شيخ الإسلام فهو من؟ فهو ابن تيمية. قال: فقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن علم النجوم من السحر، بأن علم النجوم من السحر، وقد قال الله، وقد قال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. ولا يفلح الساحر حيث أتى. طيب، وهل تعلم السحر، أو نعم، هل تعلم علم النجوم مطلقا من السحر؟ هل تعلم علم النجوم مطلقا من السحر أم لا؟ ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن علم النجوم على قسمين، علم النجوم على قسمين، كما يسمونه علم تأثير وعلم تسيير، علم تأثير وعلم تسيير. أما علم التأثير فهو الاستدلال بالأحوال، بالأحوال ماذا؟ بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، على الحوادث الأرضية. فيعتقدون أن لأحوال الأفلاك تأثير في الكون، تأثير في ماذا؟ في الكون، في إحياء شخص وإماتة آخر، أو سعادة شخص وشقاء آخر، وما شابه ذلك. هذا من السحر، هذا من السحر، واضحة جماعة أم لا؟ وكذا ما يستخدمه بعض الناس في هذه الأزمان وقبل هذه الأزمان، حيث يجعل فلان يقول نجمك الأسد، وفلان نجمك كذا وكذا، وفلان نجمك كذا وكذا. هذا من ماذا؟ هذا من التنجيم الذي نهى عنه الشرع، وهذا من السحر. لماذا؟ لأنه استدلال بالأحوال الفلكية على ماذا؟ على ماذا يا جماعة؟ على بحركات الفلك على ماذا؟ على أحوال الأرض وأحوال الكون. وهذا هو الذي جاء الشرع بالنهي عنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من ماذا؟ قال من السحر. قال ماذا؟ من السحر. واضح يا جماعة أم لا؟ وهذا كذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالتحذير منه والنهي عنه بأحاديث كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما مات ولده إبراهيم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. واضح يا جماعة أم لا؟ كما يعتقده من؟ كما يعتقده أهل الجاهلية، كما يعتقد أهل الجاهلية أن هذه الكواكب حركتها لها تأثير على الأرض، إذا سقط الكوكب الفلاني فسيحصل كذا، وإذا ظهر الكوكب الفلاني سيحصل ماذا؟ كذا. ومن ولد في الكوكب الفلاني فهو سعيد، ومن ولد في الكوكب الآخر فهو ماذا؟ فهو شقي. هذا من السحر، وهذا من الكهانة، وهذا كما يقول العلماء من التنجيم المحرم، من التنجيم المحرم. أما النوع الثاني من أنواع التنجيم أو تعلم علم النجوم، تعلم علم النجوم قالوا هو علم التسيير، علم التسيير. ومعنى علم التسيير أن يستدل بالنجوم على أحوال أو أوقات، على أوقات أو على ماذا؟ أو على بعض الأحوال، على الأوقات أو ماذا؟ أو الأزمان. مثلا يقول النجم الفلاني سيدخل فيه ماذا؟ فصل الصيف، والنجم الفلاني سيدخل فيه فصل ماذا؟ الشتاء، والنجم الفلاني يأتي فيه ماذا؟ غالبا سيأتي فيه أيام الأمطار ستكون فيه الفصل الفلاني. واضح يا جماعة؟ والثمار تنضج غالبا في النجم ماذا؟ الفلاني. فمثل هذا جائز، فمثل هذا جائز. واضح يا جماعة أم لا؟ وكذلك ما يعمله اليوم وقبل اليوم الفلكيون من تحديد مثلا أيام الكسوف والخسوف، أيام الكسوف والخسوف، هذا من الدراسات. واضح يا جماعة؟ من دراسات علم النجوم، ولا اعتقاد لهم في ماذا؟ أنها تأثير على ماذا؟ على الأرض. واضح يا جماعة؟ لا، هم إنما هم يعلمون أن هذا النجم يتحرك في هذا المكان، والشمس ستكون في هذا المكان، وبينها وبين القمر، بين الشمس وبين القمر الأرض سيحصل كسوف أو سيحصل ماذا؟ خسوف أو ما شابه ذلك. فمثل هذا جائز، فمثل هذا يكون من علم، من تعلم علم النجوم الجائز. واضح يا جماعة أم لا؟ فعلى هذا علم النجوم ما كان من علم التأثير فإنه من السحر، وما كان من علم التسيير فإنه جائز. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قوله زاد ما زاد، أي كل ما زاد من تعلم علم النجوم زاد في الإثم الحاصل بزيادة الاقتباس من شعبه، فإنما يعتقد ما يعتقده في النجوم من التأثير باطل، كما أن تأثير السحر باطل، والله أعلم.
طيب، وهذا كذلك يقول كلما ازداد من علم النجوم كلما ازداد شرا، وكلما ازداد من الشر ازداد من ماذا؟ من السحر. ونبه الشيخ رحمه الله تعالى ها هنا بتنبيه لطيف، فقال: فإن ما يعتقده في النجوم من التأثير بالباطل، من التأثير بالباطل. قال: كما أن تأثير السحر باطل. واضح يا جماعة أم لا؟ ما هو السحر في اللغة؟ ما هو السحر يا جماعة في الله في اللغة؟ ما خفي ولطف ماذا؟ سببه. واضح يا جماعة؟ ما لطف وخفي سببه، ما لطف وخفي ماذا؟ وخفي سببه. هذا من هذا الباب، ينظر إلى النجوم تتحرك هنا لها كذا، وتتحرك هنا لها كذا، هذا أمر لطيف. وكذلك ماذا؟ خفي سببه، يعتقدون تأثير هذه النجوم على ماذا؟ على الأرض. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث زيد بن خالد الجهني: أصبح اليوم من عبادي مؤمن بي وكافر. الحديث واضح يا جماعة؟ لماذا قال الله جل وعلا وكافر؟ قال فمن قال مطرنا بنوء كذا فهو مؤمن بالكوكب أو قال فقد كفر بي وهو ماذا؟ وهو مؤمن بالكوكب. واضح يا جماعة؟ لماذا؟ لأنه اعتقد أن هذا النجم له تأثير في ماذا؟ في إنزال المطر، وأنه هو السبب في إنزال ماذا؟ في إنزال المطر. اعتقد سببية هذا النجم في إنزال ماذا؟ في إنزال المطر. وهذا من الشرك، وهذا من الشرك، بل نص الله جل وعلا كما في هذا الحديث، الحديث القدسي، بأنه من الكفر، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله فهو ماذا؟ مؤمن بي وكافر بالكوكب. وأما من قال مطرنا بنوء كذا فهو مؤمن فهو كافر بي، مؤمن بماذا؟ مؤمن بالكوكب، لأنه اعتقد أن إنزال المطر هو بسبب الكوكب أو بتأثير الكوكب. واضح يا جماعة؟ لا، إما أن يعتقد فيه السببية، وإما أن يعتقد فيه التأثير بذاته، وإما أن يعتقد فيه التأثير بذاته. واضح هذا جماعة أم لا؟ طيب تفضل.
قال رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفذ فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه.
طيب، قال رحمه الله وللنسائي، رواه النسائي وغيره، والحديث لا يصح، هو من طريق عباد بن ميسرة، من طريق عباد بن ميسرة، وهو لين الحديث، وكذلك من رواية الحسن عن أبي هريرة، وهو لم يسمع منه على الصحيح. لكن قوله ومن تعلق شيئا وكل إليه حسن بشواهد، كما مر معنا في باب من تعلق شيئا وكل إليه، أو كما تقدم معه في باب من تعلق شيئا، في باب الكلام على التمائم. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قال الشايح رحمه الله تعالى: هذا الحديث ذكره المصنف من حديث أبي هريرة وعزاه للنسائي، وقد رواه النسائي مرفوعا وحسنه ابن مفلح،
وهو من حيث المعنى صحيح، من حيث المعنى صحيح، لكن هل ثبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ؟ لم نرى شواهد تقوي هذا اللفظ إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإن دل على هذا المعنى أدلة عامة، منها قول الله جل وعلا: ومن شر النفاثات في العقد، وهذا يدل على أن السواحر ينفثن في العقد، فمن عقد عقدة ثم نفث فيها فهو ماذا؟ فهو من السحر، فهو ساحر، كما يدل عليه قول الله جل وعلا: من شر النفاثات في ماذا؟ في العقد. ويدل على أنه كافر وأنه مشرك قول الله جل وعلا: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. واضح يا جماعة؟ لا، فالساحر مشرك بالله جل وعلا وكافر، لأنه لا يتوصي السحر إلا بماذا؟ إلا بالشرك بالله جل وعلا. واضح يا جماعة؟ لا، فمن حيث المعنى الحديث صحيح، من حيث المعنى، من حيث معناه صحيح، لكن من حيث الإسناد لا يصح. وقد تقدم معنا مرارا أن الشيخ رحمه الله تعالى ربما ذكر الحديث لأجل ماذا؟ لأجل الاستشهاد به لثبوت معناه من أدلة أخرى. واضح يا جماعة؟ لا. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قوله وللنسائي هو الإمام الحافظ أحمد بن شعيب بن علي بن السنان بن بحر بن دينار أبو عبد الرحمن صاحب السنن وغيرها، روى عن محمد بن المثنى وابن بشار وقتيبة وخلق، وكان إليه المنتهى في العلم بعلل الحديث، مات سنة 333، وله 88 سنة.
كان بعض أهل العلم يقدمه على الإمام مسلم رحمه الله تعالى في معرفة علم الحديث والعلل. فضل.
قال رحمه الله تعالى: قوله من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، اعلم أن السحر إذا أرادوا عمل السحر عقدوا الخيوط ونفثوا على كل عقدة حتى ينعقد كل ما يريدون من السحر. قال الله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد، يعني السواحر التي يفعلن ذلك. والنفث هو النفخ مع ريق، وهو دون التفل. والنفس فعل الساحر، فإذا تكيفت نفسه بالخبز والشر الذي يريده بالمسحول ويستعين عليه بالأرواح الخبيثة نفخ في تلك العقدة نفخا معه ريق، ويخرج من نفسه الخبيثة نفس ممازق للشر والأذى مقترن للريق الممازق لذلك.
فيخرج من نفسه الخبيثة نفس
وقد تساعد هو والروح
وقد تساعد هو والروح
الشيطانية على أذى المسحور، فيصيبه السحر بإذن الله الكوني القدري للشرعي، قاله ابن القيم.
طيب، قوله رحمه الله تعالى من عقد عقدة إلى آخره، قال اعلم أن السحرة إذا أرادوا عمل السحر، هذا شرح من الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وكلامه هذا في بدائع الفوائد في شرحه لقول الله جل وعلا لسورة الفلق والناس. قال اعلم أن السحرة إذا أرادوا السحر، أرادوا عمل السحر، عقدوا الخيوط ونفثوا على كل عقدة، يأتون بماذا؟ بخرقة أو بخيط، فماذا؟ فيضعون فيها بعض ما تحصلوا عليه من ذلك المراد سحره، يضعونه ثم ماذا؟ ثم بريقه الشيطان الخبيث الذي قد ملئ شرا وحقدا وكذلك سوءا ينفث. والنفث كما ذكر رحمه الله تعالى نفخ مع ريق، وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن النفخ يكون من غير ريق، والنفخ يكون مع ريق، والتفل يكون ماذا؟ التفل المعروف. فالنفخ يكون بين النفخ وبين ماذا؟ وبين التفل. قال رحمه الله تعالى فينفث بهذه العقدة فيخرج بذلك الريق مع نفسه الخبيثة الشيطانية مع الأرواح الشيطانية، يجتمع في هذا في هذه العقدة هذه الأمور كلها، النفس الخبيثة مع الروح والنفس الخبيثة التي عند ذلك الساحر مع الأرواح الشيطانية، تجتمع هذه الأمور الثلاثة فتؤثر في ماذا؟ في جسد ذلك الميت وكذا في عقله. ثم يعقدها ثم ثالثة وهكذا، يعقد عقدا. وهذا الذي ذكره الله جل وعلا في كتابه ومن شر النفاثات في العقد، واضح يا جماعة، ما قال في عقدة بل في ماذا؟ في عقد، وهذا يدل على أنهم يعقدون عقدا كثيرة، وفيه إشارة إلى أن هذه السورة كذلك من أسباب الشفاء بإذن الله جل وعلا، هذه السورة من أسباب الشفاء بإذن الله جل وعلا من هذا السحر. وقوله رحمه الله تعالى وقد تساعد هو والروح الشيطاني على أذى المسحور، يتساعدان يتضافران على ماذا؟ على شر. قال فيصيبه السحر بإذن الله الكون القدري، واضح جماعة. لماذا قيده بالإذن الكون القدري؟ لأن السحر لا يحبه الله ولا يرضاه، وما لا يحبه الله ولا يرضاه فليس بشرعي، بل هو ماذا؟ بل هو كوني. لماذا هو كوني؟ لأنه واقع بإذن الله جل وعلا الكوني، واضح يا جماعة أم لا؟ فقول الإمام ابن القيم رحمه الله بإذن الله الكوني بمعنى أن الله جل وعلا أذن به وأراده وقضاه كونا، وإن لم يرده ولم يأذن به ماذا؟ شرعا. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ طيب تفضل.
قال رحمه الله تعالى قوله ومن سحر فقد أشرك، نص في أن الساحر مشرك، إذ لا يتأتى السحر بدون شرك كما حكاه الحافظ عن بعضهم.
كما تقدم معنا أنه لا يتوصل إلى السحر ولا يتوصل إلى أن يكون الشيطان عاملا له إلا بعد أن يكفر بالله جل وعلا، وإلا بعد أن يعبد الشيطان بأن يتقرب إلى الشيطان ببعض القربات، أن يسجد له أو أن يصلي له أو أن يذبح له أو أن يفعل شيئا يتقرب به إلى ذلك الشيطان من الأمور الشركية. فإذا أشرك بالله رضي عنه الشيطان فخدمه بعد ذلك. تفضل.
قال رحمه الله تعالى قوله ومن تعلق شيئا وكل إليه، أي من تعلق قلبه شيئا بحيث يعتمد عليه ويرجوه وكله الله إلى ذلك الشيء. فمن تعلق على ربه وإلهه وسيده ومولاه رب كل شيء ومليكه كفاه ووقاه وحفظه وتولاه فنعم المولى ونعم النصير. قال تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ ومن تعلق على السحرة والشياطين وغيرهم من المخلوقين وكله الله إلى من تعلقه فهلك. ومن تأمل ذلك في أحوال الخلق ونظر بعين البصيرة رأى ذلك عيانا. وهذا من جوامع الكلم والله أعلم.
وهذا كما تقدم معنا في الأبواب الماضية أن من تعلق شيئا وكل إليه. فمن علق قلبه بالله جل وعلا وفوض أمره إلى الله جل وعلا وتوكل على الله جل وعلا كفاه الله جل وعلا كل أمره، كفاه الله جل وعلا كل شيء بإذنه سبحانه وتعالى. ومن نظر إلى غير الله والتفت إلى غير الله حصل له من الله جل وعلا من التخلي بحسب ماذا؟ بحسب ذلك النظر إلى الغير. فكلما قوي النظر إلى الغير كلما بعد ذلك الإنسان من الله جل وعلا حتى يصير مخذولا من الله، حتى يصير مخذولا من الله جل وعلا متوكلا على غير الله جل وعلا معتمدا على غير الله جل وعلا، كما هو حال من؟ كما هو حال السحرة. واضح يا جماعة؟ لا، معتمدون على من؟ على الشياطين، متوكلون على من؟ على الشياطين، خذلهم الله جل وعلا. وكما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: وتوفيق الله جل وعلا العبد أن يسدده ويوفقه إلى مرضاته. قال: وخذلان الله جل وعلا العبد، قال: أن ينزع عنه التوفيق والعون ويكله إلى نفسه. ذكر كلاما هذا معناه، أن من علامة الخذلان أن يرفع الله جل وعلا عنه التوفيق والعون ويكله إلى ماذا؟ إلى نفسه. فإذا وكل إلى نفسه فلا تسأل عن إنسان بعد ذلك، يتخبطه الشيطان كل التخبط. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما العظة؟ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله ألا أنبئكم أي أخبركم، والعظة بفتح المهملة وسكون المعجمة. قال أبو السعادات: هكذا يروى في كتب الحديث، والذي في كتب الغريب: ألا أنبئكم ما العظة بكسر العين وفتح الضاد. قال الزمخشري: أصلها العظة العظة العظة
العظة نعم
العظة فعله
العظة العظة نعم أصلها العظة.
قال الزمخشري: أصلها العظة فعله من العظة وهو البهت.
فعله من العظة فعله من العظة.
قال الزمخشري: أصلها العظة فعله من العظة وهو البهت، وحذفت لامه كما حذفت من السنة والشفة، وتجمع على عظين.
أي السنة كما يقول العلماء أصلها في اللغة في الاشتقاق، يقول سنهة، فحذفت الهاء للتخفيف، وكذلك في الشفة. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: ثم فسره بقوله هي النميمة القالة بين الناس، فأطلق عليها العظة لأنها لا تنفك عن الكذب والبهتان غالبا، ذكره القرطبي.
إذا مناسبتها، المناسبة المعنى اللغوي للمعنى الشرعي ظاهر. المعنى اللغوي أنها تأتي بمعنى ماذا؟ البهت، تأتي معنى البهت وماذا؟ والكذب. وجاء الشرع كذلك بتبيين هذا المعنى، أنها القالة بين الناس، أي الباطل والبهت والكذب والإفساد بين الناس. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وذكر ابن عبد البر أن يحيى بن أبي كثير قال: يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة.
وهذا يدلنا على خطر النميمة، يدلنا على خطر النميمة والكذب، لأن فيها إفساد عظيم. والشيخ رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث هاهنا ليبين أن هذا أيضا من معاني السحر ومن أنواع السحر، أن النميمة من أنواع السحر. لماذا؟ لأن فيها معنى السحر، وهو ماذا؟ ما خفي ولطف سببه، ما خفي ولطف سببه. فالنميمة كذلك تجد الإنسان بينه وبين أخيه من المحبة والمودة الشيء العظيم، فجأة تجد القلوب قد تنافرت والوجوه قد تغيرت. ما هو السبب؟ السبب أنه دخل بينهم شيطان من الشياطين من هؤلاء النمامين، أفسد بينهم، أفسد بينهم بنقل الكلام بين بعضهم لبعض على سبيل الكذب وعلى سبيل التحريش وعلى سبيل الإفساد. فكما ذكر ابن أبي كثير، يحيى ابن أبي كثير، يفسد النمام والكذاب في ساعة، يجلس هذا في ساعة، ما لا يفسد الشيطان في كم؟ في سنة. وهذا يدل على، أو ما لا يفسد الساحر في ماذا؟ في سنة. وهذا يدلنا على ماذا؟ على أن النميمة من السحر، وأي سحر؟ من السحر الخبيث. لكن هل معنى هذا أنها أن النمام يكون، أن النمام يكون كافرا؟ الجواب لا، وهذا من قسم ما يكون فيه السحر ماذا؟ فسقا، ولا يكون كفرا. واضح يا جماعة؟ لا، هذا من القسم الذي يكون فيه السحر، من أنواع السحر الذي يكون فسقا ولا يكون كفرا.
تفضل. قال رحمه الله تعالى: وقال أبو الخطاب في عيون المسائل: ومن السحر السعي بالنميمة والإفساد بين الناس. قال في الفروع: ووجهه أنه يقصد الأذى بكلامه وعمله على وجه المكر والحيلة أشبه السحر، وهذا يعرف بالعرف والعادة أنه يؤثر وينتج ما يعمله السحر أو أكثر، فيعطى حكمه تسوية بين المتماثلين أو المتقاربين. لكن يقال: الساحر إنما يكفر ليصف السحر، فهو أمر خاص ودليله خاص، وهذا ليس بساحر، فإنما يؤثر عمله ما يؤثره فيعطى حكمه، إلا فيما اختص به من الكفر وعدم قبول التوبة. انتهى ملخصا.
يعني يعطى حكمه من حيث الإثم أنه آثم وأنه محرم، وكذلك من حيث الوصف والإسم أنه ساحر وأن فعله من السحر، لكن حكم الكفر لا يقال إلا بماذا؟ إلا بدليل ولا دليل. واضح يا جماعة؟ لا. طيب تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وبه يظهر مطابقة الحديث للترجمة، وهو يدل على تحريم النميمة وهو مجمع عليه. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة.
أي في النصيحة الواجبة لا بأس، إن كانت الغيبة باب النصيحة تبيان هذا جائز، كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى وفصلوا في هذا المقام. فضل.
قال رحمه الله تعالى: وفيه دليل على أنها من الكبائر.
وهذا الحديث واضح في أنها من الكبائر، وقد جاء كذلك في حديث ابن عباس الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجلين اللذين يعذبان قال: وما يعذبان بكبير؟ ثم قال: بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان ماذا؟ لا يتنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي في ماذا؟ في النميمة. واضح جماعة؟ لا. وهذا يدلنا على أنه فعل كبيرة من الكبائر. فضل.
قال رحمه الله تعالى: قوله القالة بين الناس، قال أبو السعادات: أي كثرة القول وإيقاع الخصومة بين الناس، ومنه الحديث: ففشت القالة بين الناس. قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. قال الشارح رحمه الله تعالى: البيان البلاغة والفصاحة. قال صعصعة بن صوحان: صدق نبي الله، فإن الرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجج من صاحب الحق، فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق. وقال ابن عبد البر: تأولته طائفة على الذم، لأن السحر مذموم، وذهب أكثر أهل العلم وجماعة أهل الأدب إلى أنه على المدح، لأن الله تعالى مدح البيان. قال: وقد قال عمر بن عبد العزيز لرجل سأله عن حاجة فأحسن المسألة فأعجبه قوله، قال: هذا والله السحر الحلال. انتهى. والأول أصح، والمراد به البيان الذي فيه تمويه على السامع وتلبيس، كما قال بعضهم شعرا: في زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبيري. مأخوذ من قول الشاعر: تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن تشاء قلت ذا قيء الزنابير، مدحا وذما وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبيري.
طيب، كما ذكر الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى أن الناس في تفسير هذا الحديث على قولين: أي في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، هل أراد النبي صلى الله عليه وسلم الذم أو أراد المدح؟ أراد الذم أم أراد المدح؟ كما ترون ابن عبد البر رحمه الله يحكي عن بعض أهل العلم أنهم ذهبوا إلى أن المقصود به الذم، وذهب الأكثرون إلى أن المقصود به المدح، والشيخ رحمه الله تعالى الشارح يختار أن المراد به الذم، أن المراد به الذم. والتصيل في مثل هذا المقام أسلم، والتصيل في مثل هذا المقام أسلم، فيقال إن البيان الذي يقصد منه التمويه على السامع وتلبيس الحق، التلبيس وإلباس الحق أو إلباس الباطل أو لبس الباطل بالحق أو ما فيه إحقاق باطل أو إبطال حق، فهذا مذموم محرم. وأما ما كان لقصد البيان والإصلاح وإيضاح الحق وإفصاح الحجة والبيان فهذا لا بأس به، بل هو من النعم التي امتن الله جل وعلا بها على عباده. الله جل وعلا خلق الإنسان علمه البيان، فالله جل وعلا علم الإنسان البيان. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن البيان منه ما لا يستغني عنه الإنسان، البيان ما لا يستغني عنه الإنسان، وهذا يفعله ويقوم به كل أحد. واضح يا جماعة؟ كحاجة الإنسان مثلا إلى الطعام يقول أريد طعاما، يريد شراب يقول أريد شرابا، هذا من البيان. واضح يا جماعة؟ يبين عما في نفسه، يقال أعربت عما نفسي، عما في نفسي أي أعربت عما في نفسي. لكن المقصود من البيان ها هنا البيان الخاص الذي فيه معنى ماذا؟ الفصاحة، وفيه معنى ماذا؟ حسن البيان وما شابه ذلك. فالحاصل في هذا أن التفصيل هو الصحيح في هذه المسألة، ما كان لإحقاق باطل أو إبطال حق فهو ماذا؟ فهو مذموم محرم، وما كان لنصرة حق فإنه ماذا؟ فإنه ممدوح. وكان عبد الله بن شماس رضي الله عنه وأرضاه كان من ماذا؟ كان يلقب بماذا؟ بخطيب الأنصار وبخطيب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لماذا؟ لما آتاه الله جل وعلا من البيان والفصاحة، فإذا ممدوح في هذه الحال. واضح يا جماعة أم لا؟ وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم هيأ لحسان بن ثابت أن يهجو قريش بماذا؟ بأسلوب واضح وبيان وفصاحة، وهذا ماذا يا جماعة؟ ممدوح. لماذا؟ لأن في إحقاق حق وإبطال ماذا؟ وإبطال باطل، فمثل هذا يقال كذلك. وما كان بالعكس لإبطال حق أو لإحقاق باطل فإنه هو المحرم وهو الباطل. وسمي سحرا قال العلماء رحمهم الله تعالى لأنه يسحر العقول، وسيأتي بيان بهذا بإذن الله جل وعلا. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وقوله إن من البيان لسحرا، هذا من التشبيه البليغ لكون ذلك يعمل عمل السحر فيجعل الحق في قالب الباطل والباطل في قالب الحق، فيستميل به قلوب الجهال حتى يقبل الباطل وينكر الحق، ونسأل الله الثبات والاستقامة على الهدى.
يعني كما ذكر الشيخ رحمه الله، يأتي الإنسان عنده حجة وهو صاحب باطل، فيأتي بالكلام المحسول والزخرفة وما شابه ذلك، فيستميل القلوب والعقول فيقول الحق مع فلان. واضح يا جماعة أم لا؟ هذا مذموم. واضح يا جماعة أم لا؟ وأما الثاني سيأتي الكلام عليه.
قال رحمه الله تعالى: وأما البيان الذي يوضح الحق ويقرره ويبطل الباطل ويبينه فهذا هو الممدوح، وهكذا حال الرسل وأتباعهم، ولهذا علت مراتبهم في الفضائل وعظمت حسناتهم.
أي أن الرسل كانوا أفصح أقوامهم، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان من فصاحته صلى الله عليه وسلم وبيانه أنه أوتي جوامع الكلم، وهذا من غاية ماذا؟ الفصاحة والبيان، يأتي بكلمات مختصرة فيها معان غزيرة وكثيرة جدا. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وبالجملة فالبيان لا يحمد إلا إذا لم يخرج إلى حد إلا إذا لم يخرج إلى حد الإسهاب والإطناب وتغطية الحق وتحسين الباطل، فإذا خرج إلى هذا فهو مذموم. وعلى هذا تدل الأحاديث كحديث الباب وحديث إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها، رواه أحمد وأبو داود.
طيب، وهذا حديث حسن من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما بإسناد حسن. ومعنى هذا أن البلاغة والبيان إن لم تكن بتكلف ولم تكن بتشدق فهذا لا بأس به، واضح يا جماعة؟ وأما إذا كان فيها تشدق وفيها تكلف وتنطع في العبارات، تأتي بعبارات مزخرفة وعبارات يعني كما يقال فيها غرابة وما شابه ذلك، فهذا مذموم. والحاصل من هذا كما تقدم تفصيله. والشيخ رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث في هذا الباب ليبين أن من البيان لسحرا، فهذا يدل على أن من أنواع السحر ماذا؟ البيان، واضح يا جماعة؟ وما حكمه؟ قد يكون محرما وقد يكون ماذا؟ قد يكون مباحا، واضح يا جماعة؟ وهذا كما ذكرنا في أول الدرس أن الشيخ رحمه الله تعالى قال باب بيان شيء من أنواع السحر، فمنه ما هو كفر ومنه ما هو محرم ومنه ما هو ماذا؟ ومنه ما هو مباح. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.